أو من النار، لأن هذا أعتق عبد الله فالله يتولى جزاءه، فأعتقه من النار جزاء لهذا العمل العظيم. فالمناسبة ظاهرة بين العمل وبين الجزاء. لكن هذا الحديث مجمل، من أعتق رقبة مؤمنة، من هذا من صيغ العموم يشمل الرجل الذكر والأنثى، ورقبة أيضا يصدق، هذا مطلق يصدق بالذكر والأنثى. فهل هذا على ظاهره؟ لو أن رجلا أعتق امرأة، أعتق أمة مؤمنة، هل يحصل له هذا الفضل؟ نقول لا، هذا خاص بالرجل إذا اعتق الرجل رجلا. أما الأنثى الأمة فلا بد أن يعتق اثنتين ليحصل له ذلك الفضل، وهذا جاء صريحا عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عضو من أعضائه عضوا من عضو محرره من النار، أو قريب من هذا اللفظ. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كذلك، يعني نفس لفظ الحديث، فإن الله جاعل من كل عضو من أعضائها وقاء، فإن الله جاعل وقاء لكل عضو منها عضوا من أعضاء محررها من النار. وجاء عند أبي داود في رواية: وأيما رجل أعتق امرأتين، وأيما رجل أعتق امرأتين كن فكاكه من النار. وبقي اللفظ قريب من اللفظ الأول. إذا دلت هذه الأحاديث على أن هذا الفضل هو العتق من النار لا يحصل للرجل إلا إذا اعتق إيش؟ رجلا أو امرأتين. ولذا فإن المرأة على النصف من الرجل في العتق، فالمرأة على النصف من الرجل في أشياء معروفة مثل العتق والعقيقة والدية، وفي شيء ثاني الشهادة، هذه أربع، ويمكن في خامس أيضا والإرث كذلك. هذه أمور معروفة في النصوص، المرأة على النصف من الرجل. فإذا فضل العتق يختلف بين الرجل والمرأة. والتعليل تعليل ظاهر، لأن الرجل يحصل بإعتاقه مصالح وأمور وأعمال لا تحصل من المرأة، ولا لا، الرجل أشرف من المرأة وأفضل وأقدر على العمل والنفع، فيحصل بعتق الرجل من الأعمال، كان يكون قاضيا أو يكون أميرا أو يكون يعني معلما وكذا، فهو أقدر من المرأة على كثير من الأعمال، فيحصل من الخير والفضل بعتق الرجل أكثر مما يحصل بعتق المرأة. ومما يدل على فضل العتق أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مضرب المثل، فإذا أراد أن يبين فضل عمل صالح شبهه بالعتق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كعتقي كم؟ 10 رقاب، كعتقي 10 رقاب. وهذا يدل على فضل العتق، لأن فضل العتق مستقر عند المكلفين، فجعله مضرب المثل لأنه معروف عند المخاطب فضل العتق. فكمن أعتق، لأن السامع يعرف فضل العتق فبه يعرف فضل هذا العمل. وأفضل الرقاب أنفسه عند أهلها وأغلاها ثمن. هذا نص الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن شرط أن يكون مسلما. يعني لو قدر أن هذا الكافر يجيد أعمالا وصناعات وكذا وسعره ثمنه مرتفع يباع 20,000، ومسلم ضعيف يعني ما عنده مثل أعمال الكافر وما يساوي إلا 10,000، أيما أفضل؟ نقول عتق المسلم ولو كان دون الكافر في الثمن، لأن هذا كافر، والمقصود من العتق تخليصه لعبادة الله جل وعلا. لذلك ذكر في الأحاديث إذا أنفسه عند أهلها، هذا مقيد بالإيمان، من أعتق رقبة مؤمنة. قال فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب. معلوم أن الرقيق الذي لا كسب له ولا قوة، يعني ما عنده عمل ولا عنده قدرة على العمل، لأنه قد يكون ما عنده عمل الآن لكن يمكن أن يعمل لأنه صحيح معافى، فلو احتاج لعمل لا اشتغل، لكن إذا كان لا عمل له ولا يستطيع العمل بسبب مرض أو زمانة أو ما شابه ذلك فإنه يكره عتقه. لماذا؟ قال لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة باعتاقه، فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة، لأنه بقاؤه عبدا أفضل للناس من كونه يتحرر، لأنه إذا تحرر من أين يعيش؟ المسألة يبدأ يسأل الناس فيدور عن الناس لهم ويحصل أذية للناس بعتق مثل هذا. فإذا علم السيد أن عبده مريض أو زمن ولا يستطيع أن يعمل فالأفضل إبقاؤه. ولو يخاف منه الزنا أو الفساد أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه، وكذا إن خيف ردته ولحوقه، وكذلك إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب. إذا كان هذا العبد سيئا، هذا العبد يعني خبيث، ولو اعتق لصار يصار عون له على المعصية من زنا أو سرقة أو ما شابه ذلك، فإنه إذا خيف منه ذلك كره عتقه، وإذا علم منه ذلك فإنه يحرم. ويحرم إن علم ذلك منه، لأن وسيلة الحرام، وإن اعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله. إذا اعتقه صح، لكنه يأثم إذا اعتقه صح، لأنه عبد، والحرية أو الاعتاق وافق محلا صالحا فيصح، لكنه يأثم بذلك. يقول هذا الكتابة، وهكذا الكتابة في الحكم المذكور، يعني الكتابة مثل العتق، إذا طلب الكتابة وهو يخشى منه الفساد فإنه يكره أن يكاتبه، وإذا طلبها وهو يعلم من قرائن الأحوال أنه سيفسد في الأرض فإنه يحرم أن يكاتبه. قال ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا، كأن الشرع ورد بهما فوجب اعتبارهما. فمن قال لقنه، القن هو العبد الخالص، أما اللي فيه حرية يسمى المباعض، وأم الولد، أم الولد فيها أيضا شائبة حرية، وأما الذي لا شائبة فيه عبد خالص هذا يسمى القن. فمن قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو اعتقتك عتق، وإن لم ينوه هذه مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يقول أنا ما أردت العتق الذي هو الحرية، قلت له أنت عتيق، يعني إيش؟ يعني قديم، البيت العتيق، وليطوف بالبيت العتيق، إيش معنى العتيق؟ القديم، على أحد الأقوال القديم، وهذا شيء عتيق وهذا حديث جديد، فعتيق معناه قديم، وهذا عبد له 30 سنة عنده، قال أنت عبد عتيق، قال خلاص أنا تحررت له، هذه كلمة عتق صريحة ولا تحتاج إلى نية، وقد قالها. قل أنا ما نويت، أنا نويت عتيق يعني قديم، ما نويت العتق. هنا شو يقول؟ يقول عتق وإن لم ينوه. طيب كيف نجيب عن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هم يقولون إذا قبلنا هذا معناه أنه كل واحد اعتق عبدا ثم ندم يأتي ويقول أنا ما نويت، أنا نويت عتيق يعني قديم، لقال حر، إيش معنى حر؟ فلان حر يعني إيش؟ أصيل. يقول أنا ما نويت الحرية اللي هو تحرر، تذهب يذهب الرق؟ لا، قلت أنت حر، يعني أنك أبي شهم أصيل، ما نويت العتق. فيقولون هذا يفتح الباب، وهذا صحيح، ما الحظ صحيح. كل من أعتق يمكن أن يندم، يمكن يدعي أنه ما نوى أنه كذا ولم ينوي الحرية، لكن يقال إنه يقبل فيما بينه وبين الله، هذا قول وسط، أنه يقبل فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا، ولكن لا يقبل قضاء إذا طالبه العبد وأقر بأنه قال عتيق ثم قال أنا قصدت المعنى الآخر، فلا يقبل، لأن الأصل أنه يتحرر بهذه الكلمة، والدعاء خلاف الأصل يحتاج إلى بينة، وليس عنده بينة، ولا يستطيع أصلا يقيم البينة، هذا شيء نية في القلب، فلا يقبل منه. لكن لو أن العبد لم يطالب فإنه لا يعتق فيما بينه وبين الله، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يرد العتق. مثل الطلاق، لو قال لامرأته أنت، يقول طاهر وغلط وقال أنت طالق، فقالت خلاص، وهي تريد الطلاق لأن هذا الزوج سيء الخلق، فذهبت تطالق، قال إنه قال طالق، قال نعم أنا قلت طالق لكني غلطت ولم أرد، أو طالق من وثاق، قال أنت طلقتي، شاف انفكت من الحبل قال أنت طلقتي، أو أنت طالق يعني انطلقت من الحبل أو كذا، ولم يرد الطلاق. فكذلك قال إنه يقبل فيما بينه وبين الله، يعني لا إثم عليه فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا، ولكنه لا يقبل قضاء لأنه يفتح الباب، فإذا طالبه الزوجة أو العبد فإنه يحكم له. إذن هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، أنه يقبل فيما بينه وبين الله. قال أحمد رحمه الله: في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه. هذا قول. القول الثاني ما تعتق. لماذا؟ لأنه لم يرد أن يعتقها، بدليل أنه ما علم أنها جاريته، فلو قيل له يعني قال تنحي يا حرة، يقصد يا حرة يا أبية يا كذا، يعني من أجل أنها تبعد عن الرجال، وما أصلا ما في نيته، والقرينة تدل على أنه ما اعتقها، هذا لا يقع. لذلك لو قيل له بعد ذلك اعتقت أمتك فلانة، وش يقول؟ يقول أبدا، قالت قلت تنحي حرة، قال أصلا أنا ما خطبتها، أولا أنا أخاطب امرأة في الطريق ليست أمتي، وثانيا أني ما قصدت أصلا العتق، أنا أقول يا حرة يعني من باب المدح، لأن الحرة لا تخالط الرجال، قلت تنحي طيبة يا عفيفة وكذا، فهذا عنده قرينة الآن تدل على أنه لم يرد العتق، بخلاف ما قال أنت عتيق يخاطب العبد ثم قال أريد العتق، أريد القدم، فهذا الآن ما عنده قرينة، فلا يقبل قضاء، لكن بالنسبة لهذا يقبل فيما بينه وبين الله، وكذلك يقبل قضاء. لماذا؟ لوجود إيش؟ القرينة. فكل يعلم أنه ما قصد ولا نوى أن يطلق أمته، لأنه ما علم أصلا أنها أمته، فالراجح القول الثاني، وأنه لا يقع بكل حال، سواء فيما بينه وبين الله أو من جهة القضاء. وقال: في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها، قال هذا به عندي تعتق أم ولده. هذا اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله، وهذا عن سبيل الوراء والاحتياط، ولكن الصواب كما تقدم أنه لا يقع به عتق. قال: غير أمر ومضارع واسم فاعل، أو غير أمر ومضارع واسم فاعل، فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو احرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء أو معتق بكسر التاء، لم يعتق بذلك، لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤخذ به. هذا واضح، هذه مسألة استطرادية، لا يبعد يعني أن تقع أنت محرر معتق وكذا، لكن لو حصلت فلا يحصل بعتق لأنه ليس إنشاء، هذا أمر أو خبر فلا يصلح أن يكون فلا يقع بالعتق لأنه ليس بإنشاء. قال ويقع العتق من الهازل كالطلاق لا من نائم ومجنون مغمى عليه ومبرسم لعدم عقل ما يقولون وكذا حاك وفقيه يكرره. طيب يقع العتق من الهازل، هذا ما في إشكال صحيح، يقع العتق من الهازل أولا للنص ثانيا للتعليم. أما النص فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق، فهذا العتق منصوص عليه فيقع ولو كان هازلا. أما من جهة التعليل فالهازل نوى اللفظ والمعنى ولم ينوي وقوع الحكم، هذا الفرق بين الهازل والمخطئ، لأن هذه مسألة قد تشتبه مع التي قبلها. المخطئ الآن ماذا قصد؟ ما قصد المعنى، يعني اللفظ قصده، مثلا أنت عتيق قصد اللفظ ولكن لم يقصد المعنى، فيقول أنا ما أردت معنى العتق أردت القدم، فلا يقع إلا ما أراد. لكن بالنسبة لهذا الآن فهو عندما قال أنت حر وش يقصد؟ يقصد العتق ولا لا؟ يقصد العتق. إذا قصد تلفظ باللفظ الصريحة وهي أنت حر أو عتيق، وقصد المعنى الموضوع لهذه الكلمة وهو الحرية أو الاعتاق، ولكنه يقول أنا ما قصدت أن يقع الحكم، وقوع الحكم ليس إليه، هذا أمر إلى الشارع، فالشارع رتب وقوع الحكم على هذه اللفظة، النكاح يقع تقع الزوجية والطلاق يقع يفسخ به العقد والرجعة تعود به المرأة إلى النكاح والعتق تقع به الحرية. إذن الهازل ما له عذر لأنه قصد اللفظ والمعنى، وقوله لم أقصد أن يقع الحكم هذا لا ينفعه لأن هذا أمر إلى الشارع. اختلف العلماء رحمه الله هل يعني وقوع هذه يعني كون هذه الثلاثة والأربع يقع فيها الجد والهزل هل هو خاص بها أو أنه عام بكل لفظ، مثل البيع، قال بعتك سيارتي وهازل، وقال قبلت بعتك سيارتي بعشرة، قال قبلت، وشاهد اثنان قال له أمزح ما بعتك سيارة أمزح، قاله بعد ما انتهى المجلس، يعني لو قاله في المجلس أنا ما في إشكال له الرجوع، لكن سكتوا قال بعتك سيارتي يمزح، بعض الناس يعني يحب كثرة المزح والمداعبة، قال فلان بعتك سيارتي بعتك بيتي بكذا، وذاك قال نعم جهد وصدق وقال اشتريت قبلت، ثم تفرقوا، جاءه بعد ذلك يقول عطني السيارة خذ هذه، قال لا أنا كنت أمزح، وعنده شهود أنه باع وإذا قبل تفرقوا. فبعض العلماء يرى أن هذا عام في كل عقد، كل لفظ يقع في إنشاء عقد، يعني أي لفظ في إنشاء لعقد فإنه يقع سواء كان جدا أو هزلا. وأما الثلاثة والأربع المذكورة في الحديث فهي على سبيل الخصوص لعظم شأنها، لأن يتعلق فيها أمور عظيمة، تعلق فيها حل الفرج، تعلق فيها خروج المرأة من عصمة الرجل، تحريم الفرج يعني حل الفرج وتحريمه، ويتعلق بها الحرية، خروج هذا المملوك من الرق، فهي أمور كبار عظام أعظم من البيع والإجارة ونحو ذلك. ولكن كل من عقد فإنه يؤخذ بكلامه ولو كان هازلا، أو أقر إقرار قال يا فلان أن تطلب لي 1000 ريال وشهد عليه اثنان أنه أقر، ثم قال أمزح أنا ما أنا كنت هازلا، فهل يقبل منه أو يؤخذ؟ نقول بعض العلماء يرى أنه يؤخذ بكل لفظ تلفظ به سواء كان جادا أو هازلا، وإنما ذكرت هذه الثلاثة والأربع على سبيل الخصوص لعظم شأنها. وبعضهم يرى أن هذا خاص ثلاث جدون جد، فالحصر هذا يدل على أن غيرها ليس مثلها، والمسألة محتملة، مسألة محتملة. إذن الهازل لا أشكال أنه يقع منه العتق، قال كالطلاق لا من نائم ومجنون. النائم كيف النائم يتكلم؟ يحلم. كثير من الناس إذا نام تكلم بما حصل له في اليوم، فلان كذا وكذا وكذا وصوت كذا وامرأته طالق وعبده حر وكذا، فهذا لم يقصد لا اللف ولا المعنى، هذا مرفوع عنه قلم فلا عبرة بكلامه. فالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم، المبرسم يعني نوع من شيء يصل للدماغ، أبخرة تصل إلى الدماغ يختل بسبب العقل فيبدأ يهذي، وهو شبيه بالمجنون، فكل هؤلاء مرفوع عنه قلم فلا عبرة بأقواله. طيب والسكران، لو سكر شخص وطلق ولا أعتق أو ما شابه ذلك هل يقع؟ اختلف العلماء في طلاق السهراء السكران، والصواب أنه لا يقع، وهو المروي عن عثمان رضي الله عنه، ويلحق به جميع أقواله، كل أقوال السكران لا يعتد بها. لماذا؟ نقول لأنه عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. طيب لو قال إنه قد أذهب عقله باختياره، نقول يعاقب على ذلك بالحد، لكن هل يعاقب بعقوبة أخرى؟ نقول لا، الشرع ما جاء إلا بالحد فلا يعاقب عقوبة أخرى. لكن نقول هل هو الآن أقواله، هل هو مكلف حال السكر ولا لا؟ نقول لا، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إيش تعلموا ما تقولون، معناه حال السكر أنه لا يعلم ما يقول، فإيقاعه إذن لا يكون إلا عقوبة، لأننا نتفق يعني هذا محل اتفاق أنه لا يعقل، ما في أحد يقول السكران يعقل، لكن الذين أوقعوه جعلوها عقوبة، فيجاب عن هذا فيقال إنه لا يعاقب بعقوبتين، السكر له عقوبة شرعية وهي إقامة الحد، فلا يعاقب بإيقاع الطلاق أو بالعتق أو بأي لفظة تلفظ بها تلفظ. لكن لو أنه قتل مثلا، سكر وقتل، أو زنى والعياذ بالله، يعني اغتصب امرأة أو سرق أو جرح أو قطع عضوا، اعتدى على الناس، هل يؤاخذ بأفعاله ولا لا؟ أما المال فلا إشكال، المال ما فيه ظاهر حسب علمه ما في خلاف أنه يؤاخذ، لأن المال لا يشترط له العقل، الإتلاف من أتلف شيئا ضمنه سواء كان عاقلا أو لا، فالمجنون والصغير إذا أتلفوا شيئا فيجب الضمان في أموالهم، هذا ما في إشكال. لكن الكلام هل يقتص منه لو قتل عمد، قتل يعني قتل عمد، السكران أخذ مسدسه وقتل واحدا، أو سكين طعن بشخص وقتله، هل يعني يكون قتل خطأ ولا يكون عمد ويقتص منه؟ هذه محل خلاف، والراجح أنه يؤخذ بأفعاله، يؤخذ بأفعاله. أذكر هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، فإن قال تناقضتم الآن، كيف قبل قليل تقولون أنه لا عبرة بأقواله وأنه مرفوع عنه القلم، والآن تقولون يؤخذ بأفعاله ويقتص منه، يعني يعامل معاملة العاقل في أفعاله، إذا جرح أو قطع أو قتل فإن يقتص منه. نقول وش الجواب عن هذا الإشكال؟ يعني الجواب عن هذا قريب من هذا، لأنه قال لئلا يتخذ السكر ذريعة لقتل المعصومين والاعتداء عليهم، لأنه لو قلنا أن السكران ما يؤخذ بأفعاله تكون خطأ لصار هذا يعني فتح باب شر، كل من أراد أن يقتل ماذا يصنع وهو من السفهاء والخبثاء؟ يسكر ويقتل، لأن السكران يعني ما يكون مثل المجنون تماما، يعني في بين وبين، ليس بعاقل ولا يعي ما يقول تماما، لكن أيضا السكر له أطوار ويصعب ضبطها، إنه في حالات يعني لا يعقل شيئا، وفي أطوار من السكر في أوله أو في آخر يكون عنده شيء من التمييز، ولا يقود السيارة ويتكلم ويذهب ويأتي، ليس كالمجنون تماما، فيكون هذا فيه فتح باب شر. كل من أراد والعياذ بالله أن يعتدي سكر وقتل وقال أنه سكران، ويعني يأتي بشهود أنه فعل حال السكر، فيسد هذا الباب ويقال لست بمعذور، وهذا الآن فعل باختيارك وجعلته ذريعة لقتل المعصومين والاعتداء عليهم فلا يقبل منك. أما أقواله التي على نفسه فهذه أمر سهل، كونه يعتق ولا يقع، كونه يطلق ولا يقع وكذا، هذا أمر سهل وليس في عدوان على الآخرين بخلاف مسألة القتل وما شابه. لا بس هو قال المجنون مثلا لو قتل ما فيها عودة، مع ذلك ما يقتل، مجنون قتل فهل يقتل؟ ما يقتل، يعني ما في عودة، خلاص مات المقتول، لكن المجنون مرفوع عنه القلم. السكر إذا لحقناه بالمجنون، إذا قلنا أنه لا يقع طلاقه لأنه مرفوع عنه القلم، نفس الإشكال في المجنون. إذا نقول إذا جعلنا السكران كالمجنون ولم نوقع طلاقه لأنه مرفوع عنه القلم، فيلزمنا أن لا نقتص منه إذا قتل، نعامله معاملة المجنون. فإذا قلنا أنه ليس كالمجنون أنه يقتص منه، يقول لك ليش ما يقع طلاقه أيضا ولا لا؟ إن إذا عملت معاملة العقلاء أخذته بالجميع، وإن عملت معاملة المدنيين لم تأخذه بشيء ولا لا؟ فلماذا أخذناه بالفعل ولم نأخذه بالقول؟ لا، هذا هو التعليل، أنه هذا يفتح باب شر. لكن المجنون هل واحد يجن عشان يقتل؟ المجنون قضاء وقدر من الله، لكن السكر هذا شيء باختيار الإنسان، يمكن لكل واحد أن يتذرع بالسكر ويقتل. لا، إذا يعني السيد قال أنا ما قصدت والعبد وثق فيه صدقه، فإنه لا يجوز أن يطالب، ما يجوز أن يطالب. يعني لو فرضنا أن السيد هذا ثقة، إنسان عالم وتقي وصالح، إمام من أمة المسلمين أو إنسان معروف بالصدق، لا يمكن أن يتصور منه الكذب أبدا، والعبد يعلم هذا أن السيد ثقة، مثل الإمام أحمد قالها والإمام الشافعي أو أحد السلف في العلماء والعباد الصالحين، لا يمكن يكذب ولو بشيء تافه، كيف يكذب في أمر كبير؟ فقال أنا ما قصدت، قصدت عتيق يعني قديم، فلا يحل للعبد أن يطالب، لأنه يعلم بقرارة نفسه أنه صادق في قوله أنه ما عتق، لكن لو طالبه في القضاء فإنه يحكم بعتقه. وكذلك المرأة إذا عرف علمت أن زوجها ثقة وصادق ولا يمكن أن يكذب، وقال أنا أردت بطالق يعني طاهر أو طالق من وثاق، فليس لها أن تطالبه، إذا غلب على ظنها أو جزع وتيقنت صدقه فليس لها أن تطالبه، لأنها إن طالبت فإن الطلاق سيقع، كذلك العبد إن طالب وقع العتق، ويعلم أنه الآن يعني تحرر بدون حق، وأنه فوت نفسه على سيده بدون حق، أنه يعرف سيده أنه لا يمكن أن يكذب. لكن إذا كان الشخص ليس بذاك في الثقة، يحتمل أنه صادق يحتمل أنه كاذب، جاز للعبد أن يطالب، يقول أنا ما علي من نيتي، أنا لي اللفظ الصريح وهو قد تلفظ به، ونيته إلى الله ولا أعلم صدقه. فإذا لم يعلم صدقه فللعبد أن يطالب وللمرأة أن تطالب. يقول يقع العتق من الهازل كالطلاق، لا من نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقل ما يقولون، وكذا حاك وفقيه يكرره. الحاكي يعني إيش؟ الذي يذكر قول غيره، يقول فلان قال لعبده أنت حر، وما يقصد أنه يواجه عبده، هو الآن ينقل قول غيره وقال اللفظة أمامه العبد وهو ينقل قول آخر، قال فلان ذهب مع عبده كذا وقال له أنت حر، لا ترفض بهذه، وعبده أمامه. أو شخص قال لزوجته أنت طالق ويحدث زوجته، فإنه معلوم أنه لا يقع لأنه يحكي، وكما قيل حاكي الكفر ليس بكافر. لكن الأفضل يعني من الأدب أن يأتي بضمير الغائب، يقول مثلا هو حر، قال لعبده هو حر، وهذا له نظائر في الحديث، أنه يأتي ب يعني إذا ذكره الحاكي يقول هو، يذكره ينسب الضمير للمتكلم ولا يأتي به يقول أنا، يقول هو. مثل الشيطان إذا قرأ الإنسان السجدة، إذا قرأ المؤمن السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، كما في بعض روايات الحديث، في رواية يا ويلي، هذا يدل على أنه يجوز هكذا وهكذا، لكن من الأدب أن يذكره بضمير الغائب. فاعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، حتى لا ينسب الويل لنفسه، وإن كان ليس يعني منشئا وإنما حاكيا، لكن هذا من باب الأدب. الكلام البشع، الكلام الشنيع كالويل والكفر وكذا، الأولى أن ينسب إلى المتكلم الأول بضمير الغائب، لكن لو قال ذكره بضمير المتكلم فلا حرج. يقول ولا يقع النوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. قال السبيعة ترثي عبد المطلب ولا تسأم إن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمالي. وكناية معنية، هذه لعل نقف عليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.